بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس التاسع بعد المئة الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب الوصايا، قال: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي ثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصية الآخر أربعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله على هذه المسألة: ويكون ذلك بأن نجعل المال كله 18 سهما وثلاثة أنصباء، فيكون الثلث يعني من 18 وثلاثة أنصباء يكون الثلث كم؟ 6 و6 أسهم ونصيب، فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى الآخر سهما، لأنه سدس باقي الثلث. ثم قال: فيبقى 17 سهما هي للابن الآخر. وجاء في العدة لبهاء الدين المقدسي في هذا الموطن: لأنه سدس باقي الثلث، قال: فيبقى معنا 17 سهما، 17 سهما ونصيبان، ندفع النصيبين لابنين. يبقى معنا 17 سهما ونصيبان، ندفع النصيبين لابنين. نعم. قال شيخنا: فإذا جمعنا 3 أنصباء إلى 17 كان الناتج 69، فيكون سهم لصاحب السدس ويبقى الباقي على الأبناء والموصى له أرباعا لكل واحد منهم 17. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيتهم مما صحت منه المسألة سهمين.
قال رحمه الله تعالى: وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين. قال شيخنا: ويكون ذلك بأن نجعل المال 18 سهما وثلاثة أنصباء، فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس، قال في العدة: وإلى الموصى له بالسدس سهما، يعني أضف هنا كلمة سهما، بقي 17 سهما وبالجمع يكون الناتج 43.5. قال: يزال الكسر بالضرب في 2 وتقسم كما ذكرنا أعلى. وفي العدة ماذا عندك يا حمدي؟ ماذا قال عندك في هذا الموطن؟ بقي 17 سهما على 2، نعم، فيكون النصيب 8.5. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا 5 فله 3.
قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. قال شيخنا سلمه الله: لأنه بقسمة السبعة عشر بقسمة السبعة عشر على الثلاثة يكون الناتج خمسة أسهم وثلثي السهم، وبالجمع يكون المجموع خمسة وثلاثين تقسم كما ذكرنا مرارا. يعني قال الماتن رحمه الله: وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. قال شيخنا: لأنه بقسمة السبعة عشر على الثلاثة يكون الناتج خمسة أسهم وثلثي السهم. سبعة عشر على تقسيم ثلاثة يكون الناتج خمسة وثلثان، وبالجمع يكون المجموع خمسة وثلاثين تقسم كما ذكرنا مرار. نعم.
قال رحمه الله: إن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: كان يكون قد أنجب من الأولاد أربع بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث باقي الربع، وفي هذه الحال يقسم المال إلى 12 سهما وأربعة أنصباء، فنعطي الموصى له بالنصيب نصيبا وللآخر ثلث باقي الربع سهما، فتبقى ثلاثة أنصباء وأحد عشر سهما، فنعطي لكل ابن نصيبا وللابن الرابع الأحد عشر سهما الباقية، فبان أن النصيب أحد عشر فيكون المال كله ستة وخمسين تقسم عليهم، فإن زالوا على أربعة بأن كانوا خمسة مثلا والموصى له بالنصيب سادسهم، ولدينا أربعة أنصباء واثنى عشر سهما، فإذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبا وأخذ كل ابن نصيبا وأخذ الموصى له بثلث باقي الربع سهما بقي أحد عشر سهما ومن البنين اثنان، فبان أن النصيب خمسة ونصف فتقسم عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعاف
مثل. نعم.
فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبيه إن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبيه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله. قال شيخنا: أي الضعف والضعفان يطلقان على مثل الشيء مرتين أو ضعفيه، فإن وصى بضعفه أو ضعفيه فيعطى مثل نصيبه مرتين فينظر، فإذا كان نصيب أقل الورثة السدس يعطى سدسين، والسدسان يعني كم؟ الثلث. وكذلك إذا أوصى لفلان بثلاثة أضعاف فيعطى ثلاثة أمثاله، وهكذا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طيب حسبك. دائما ناخذ شيئا من الاسئله انها كثيره جدا. يقول: احسن الله اليكم يا شيخنا، وقبل الاسئله كان بعض الاخوه بيقترح نبيل جاني، وجاني اليوم اكرم ينقل عن بعض الاخوه ايضا بعد كتاب الوصايا نحن نبدا في، يعني نتجاوز كتاب المواريث لانه درس في، يعني نجعله في الاخير لان بعض الاخوه يريد ان ينتهي من الكتاب، ودرس في المواريث في منهج السالكين على وجه الاختصار، فيريد أن يتخطى المواريث هكذا يا نبيل إلى الباب الذي بعده، فأنا قلت سنشاور باقي الإخوة. هل أنتم موافقون على هذا ولا ترفضون هذا؟ موافقون ولا هاربون؟ خلاص إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الباب إن شاء الله نتخطى الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم، في إخوة. طيب وغيرك الأكثر يحتاجون غيره. يقول أحسن لكم يا شيخنا، هل يكلم الله الكفار يوم القيامة؟ بارك الله فيكم. كنت ذكرت من قبل أن في حديث ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب، حديث أبي ذر في الصحيح. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ذكرت أن هذا كلام لا يكلمهم الله كلام رحمة، وذكرنا من قبل أن كلام الشيخ صاحب الشيخ وغيره من العلماء أن هذه المسألة فيه كلام فيها أقوال أهل العلم في هل الله عز وجل يكلم المؤمنين خاصة أم المؤمنون والمنافقون أم المؤمنون والكفار والمنافقون، يعني في أرض المحشر. أما في الجنة أما في النار فالله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأما في الجنة فربنا جل وعلا يكلم عباده المؤمنين ويرونه تبارك وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر. يقول أحسن الله إليكم، ما أخطاء محمد حسان؟ هذا سؤال قديم جدا، سؤال من ثلاث سنوات. محمد حسان رجل متلون في الفتنة، أي مركب يعني راج أمرها تجده يقفز فيها ويركب فيها. فحينما كانت الجولة لأهل البدع بعد قيام ثورة 25 يناير سنة 2011 ميلادي، كان محمد حسان يناصر الثورة ونزل للميادين هو وزوجته وأولاده يناصر الثورات والمظاهرات. فلما رجعت للدولة قوتها وأمنها ولله الحمد والمنة، إذا به الآن يتكلم بالمنع من المظاهرات ويحذر الناس من المظاهرات، بل إنه دعا للجهاد في سوريا ودعا الشباب للذهاب هناك. هذا بالنسبة لموقفه في الفتنة. وأما موقفه في العلم فلا نعلم أن محمد حسان طلب العلم على يد أحد من أهل العلم، وما ذكره من دراسته على يد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في القصيم، سألنا بعض الإخوة الذين كانوا في هذا الوقت موجودين هناك فكذبوا هذا الخبر ولم يوافقوا عليه بل كذبوه، قال هذا غير صحيح. والذي درس على أيدي العلماء لابد أن يشرح كتب السلف وما درسه على أيديه، لأن هذا أثمن وأغلى ما يملكه الإنسان في حياته، هذه الكتب التي درسها على العلماء. يعني لو أنك تزن هذا الكتاب كتاب الشريعة الذي درسناه على شيخنا، والله لو وزنته ذهبا لا نوافق عليه أبدا أبدا، لأن هذا أثمن ما تملكه في حياتك. وهكذا فأينما شرحه محمد حسان عنده قناة عملاقة، قناة الرحمة، أينما شرحه من كتب السلف. في أحد يعرف كتابا شرحه محمد حسان؟ ها؟ وسمعت أنه توقف بعد فترة، والأصول الثلاثة وتوقف أيضا لما ضحك من شرح طلاب العلم، فلا يعرف له كتاب سلفي شرحه، ولا يعرف له موقف في الفتنة ينصر فيه الحق، بل هو مع الكفة الرابحة والراجحة دائما، سواء كانت هذه الكفة كفة الحق أم كفة الباطل. أما عن عقيدته ومنهجه فله كتاب في التوحيد، وقرر فيه عقيدة الخوارج، بل إنه يحتقر كبار أهل العلم حينما أفتوا بحرمة الاغتيالات، بحرمة عفوا التفجيرات. قال أقسم بالله من قال أن هذا من الدين فهو كاذب، وبهذا هو يكذب ابن باز وابن عثيمين الذي يزعم أنه درس على يديه
والفوزان وعبد العزيز الرجحي وربيع المدخلي وكل العلماء يكذبهم محمد حسان. فهذا الرجل لا نعرف. ونحن الحمد لله أهل مصر، نحن أهل مكة أدرى بشعابها لا يعرف، وقد حذر منه العلماء قديما. فهذا الرجل ليس على الجادة وليس من أهل السنة، بل هو من أهل الأهواء والبدع ويناصر البدعة، ولا يناصر أهل السنة أبدا، بل يحذر منهم في كل مكان، يحذر منهم في كل مكان. وأما اللعبة التي فعلها مع جلال الخطيب الذي هو من بلدة طنطا، وجاءه في قناته وصوروه وهو يبكي في أحضان محمد حسان يقول أتوب مما فعلته من سبك وكذا، فهذا من ضلالات الرجل. تتوب من ماذا؟ كنت سببته بأبيه وأمه، نعم تب من ذلك. أما إن كنت بنت فساد يعني منهجه وسبيله وطريقته في التعليم وفي الدعوة إلى الله ولو معروفا عن المنكر ونحو ذلك، فتتوب من ماذا؟ تتوب من طاعة الله والعياذ بالله، فلا يغتر بذلك. وأيضا يزكي سيد قطب في كتابه هذا الذي هو في ما اسمه كتابه في التوحيد، هذا حقيقة التوحيد، يزكي فيه أيضا، يزكي سيد قطب أيضا، فهو رجل على منهج القطبيين، على منهج القطبيين. نعم. يزكي أيضا أسامة بن لادن الذي حذر منه العلماء، حذر منه الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين والفوزان، ويأتي محمد حسان يزكي، فهذا شيء عجيب. فلو كان الحامل له على ذلك هو جهله وتجرؤه لكان هين، لكان ذلك هينا، وإن كان ليس بهين. أما أن يعلم كلام العلماء ثم بعد ذلك يزكي أمثال هؤلاء سيد قطب ومحمد قطب وأسامة بن لادن وغيرهم من المفسدين في الأرض، فهذا من الضلال والعياذ بالله. وبعض الناس يقول كيف تقول هو ضال، ده وجهه مثل القمر. ما لنا وجه والقمر، ما كل يقول كل الناس تحبه، من يحبه من أهل العلم؟ هل الفوزان زكاه وأحبه؟ هل سماحة المفتي عبد العزيز الباز زكاه ومدحه؟ إنما أخذ دكتوراه من الجامعة المفتوحة بطرقهم وألاعيبهم القطبيين مع بعضهم البعض، أخذ الدكتوراه التشريفية بتلاعبهم من عند صلاح الصاوي القطبي المحترق الضال وأمثاله في الجامعة الأمريكية المفتوحة. وهذه الجامعة موبوءة مملوءة بالقطبيين وأهل الضلال، بل المشرف عليها قطبي أصلا. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل هناك دليل على أن المناداة باللقب للتعريف ليس من الغيبة؟ ذكر ذلك رحمه الله الشوكاني في كتابه رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. بل إن بعض العلماء قال إن هذا أمر يعني نقد الرجال في الحديث أمر واجب، صيانة للحديث النبوي، صيانة للحديث النبوي، قول فلان كذاب، فلان كذا، فلان معين للكذب أو كذا، قالوا هذا واجب صيانة للحديث النبوي.
يقول أحسن الله شيخنا، لو أصف شخصا مباشرة الطويل أو الأعمش ويمكن أن يعرف بالصفة أخرى هل يوجد مشكلة؟ لا، إن كان له، إن كان يعرف بغير يعني شيء يشينه أو يذمه لا يجوز أن تصف بشيء يشينه أو يذمه. ولما قالت عائشة رضي الله عنها زينب إن امرأة قصيرة، قال النبي عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. نعم، أهل البدع شيء آخر، أهل البدع شيء آخر. يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما أفضل أصلي السنة الفجر في بيتي أو أحضر الصف الأول في المسجد
يعني لو نوع الإنسان في هذا يكون إن شاء الله شيء حسن، يكون شيئا حسنا. لو نوع حافظ على يعني صلى السنة في بيته وصلى الفجر سنة ووضع على الصف الأول، يعني يجتهد في العبادات كلها. ولكن بالنسبة للنافلة عموما الأفضل صلاتها في البيت، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، هذا يدل على أن المقابر لا يصلى فيها أبدا أي صلاة إلا صلاة الجنازة، لمن لم يحضر الجنازة في المسجد أو المكان الخاص بالجنائز فيجوز الصلاة على القبر متجها للقبلة، متجها للقبلة أيا كان اتجاه القبر، فمن لم يحضر صلاة الجنازة، ورأينا ذلك من علمائنا ومشايخنا إذا لم يحضروا صلاة الجنازة يصلون على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الرجل الذي كان يقوم المسجد، رجل الأسود أو المرأة السوداء كما عند البخاري في الصحيح، قال دلوني على قبره أو قال على قبرها وصلى أن يسلم ودعا له. يقول أحسن الله شيخنا، هل يجوز الدعاء على إبليس؟ مثلا إذا قال شخص لعن الله إبليس أريد هذا الكلام الدعاء بارك الله فيكم، ما الفائدة أن تقول أن تدعو على إبليس أو تعود لسانك على اللعن؟ هو ملعون ملعون، الله قال لعنه الله، لو قرأت هذه الآية لا بأس، أما أن تعود لسانك كلما ذكر إبليس تقول لعنه الله، لا أعلم أن هذا من هدي السلف. يقول أحسن الله إليكم، هل تصح صلاة المرأة لم تستر قدميها بارك الله فيكم؟ قدم المرأة في الصلاة تنازع العلماء هل هما عورة أم لا، هل هما عورة أم لا، وأما الوجه والكفان فتكشف المرأة وجهها وكفيها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في ثياب المرأة في الصلاة، فظاهر القدمين متنازع فيهما هل هما عورة أم ليست بعورة في الصلاة. وعلى كل حال تجتهد المسلمة في أن تلبس ثوبا طويلا، وبعض النسوة تلبس ثوبا إلى العقب فقط، العظمتان الناتئتان، فإذا ركعت إذا بالثوب ينحسر ويظهر شيء من الساق، وبهذا تكون الصلاة باطلة، فينتبه لهذا. ويوجد ملابس خاصة بالصلاة، ويعني يا ليت الإخوة الذين يخيطون هنا، يعني يوجد أن رأيتها في السعودية جميلة جدا، ثياب طويلة لا يمكن أن يظهر منها القدم، لا يمكن، ثياب جيدة وقماش جيد، وينتشر هذا بين يكون في البيت لكل امرأة ثوب تصلي فيه، تصلي فيه، هذا شيء حسن. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يعبد التمر في الجاهلية، فإذا جاء أكله، فإذا ذكر ذلك في الإسلام ضحك، كذلك هل ثبت عنه أنه دفن ابنته حية؟ هذا لا يصح دفنه لابنته حية، وهذه القصة المشهورة أنها كانت تنفض التراب عن لحيته، كل هذا لا يصح، هذا باطل، ليس إسناده صحيح عن عمر بن الخطاب الله عنه. وقد وجد هذا في بعض كتب المركز وحذفناه لله الحمد بعد الوقوف على سنده، وأنه لا يصح حذف من كتب المركز، ولعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.